سيداتي وسادتي، خلال جولته في الشرق الأوسط حاول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تحقيق هدفين: الأول بناء تأييد إقليمي لسياسة أمريكية أكثر تشددا مع العراق، والثاني إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومع قرب انتهاء الجولة بدأ أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ألقت بظلالها على المسألة العراقية، حيث أظهر قادة الدول العربية التي زارها تشيني واشنطن اهتماما بعملية السلام في الشرق الأوسط أكثر من اهتمامهم في شأن العراق. الزميل محمد إبراهيم يعرض لتقرير عده تشارلز ريك نيجل من قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية.
لوحظ أن معظم المحادثات التي أجراها على مدى الأسبوع الماضي نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مع قادة 9 دول عربية جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يصدر عنها سوى تصريحات مقتضبة للصحفيين. ويتماشى هذا التكتم مع الغرض من الجولة، وهو العمل بهدوء على حشد تأييد عربي لسياسة أمريكية متشددة تجاه العراق، وهي سياسة تشمل مدى واسع من الخيارات، بدءا من تكثيف الضغوط العربية على بغداد بهدف إقناعها بتعاون غير مشروط مع مفتشي الأمم المتحدة، وإلى شن عمل عسكري يهدف إلى إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. لكن تشيني الذي سعى إلى توظيف علاقاته الخاصة مع القادة العرب والاجتماع مع كل واحد منهم على انفراد، ربما فوجئ بمواقف وسلوكيات البعض منهم، فقد تخلى بضعة منهم عن نزعته المعتادة في الحفاظ على خصوصية معظم الشؤون العامة، فأبلغ وسائل الإعلام بأن واشنطن ربما بدت مشوشة في شأن أولوياتها الإقليمية. وبدلا من التركيز على الملف العراقي، رأى بعض من الزعماء العرب المهمين في المنطقة أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تولي اهتمامها بالعراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال اعتداءاتها على الفلسطينيين. واحد من هذه التصريحات جاء على لسان ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز والحاكم الفعلي للبلد، عندما صرح يوم الجمعة لشبكة ABC الأمريكية بأنه يعارض عملا عسكريا ضد العراق، ولا يعتقد أنه يحقق النتيجة المطلوبة وهي إسقاط صدام حسين. ولفت ريك نيجل إلى أن الأمير عبد الله عبر في الأسابيع الأخيرة عن اهتمامه في محاولة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بدلا من الاهتمام بالقضية العراقية، ولذلك قدم اقتراحه الخاص بمبادلة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في مقابل الاعتراف بالدولة اليهودية. وبوجه عام، فإن عدم اكتراث السعودية بتحرك عسكري ضد العراق يشابه إلى حد كبير موقف 2 من الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة، هما مصر والأردن. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر تشيني الأسبوع الماضي من مغبة القيام بهجوم عسكري أمريكي على العراق، وحض واشنطن على التركيز على وقف نزيف الدم الفلسطيني الإسرائيلي، وفيما وعد الرئيس المصري حسني مبارك بالضغط على العراقيين من أجل الموافقة على عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل كل القنوات الدبلوماسية قبل الأخذ في الاعتبار احتمال شن عمل عسكري أمريكي، لم يفت الرئيس المصري مبارك دعوة واشنطن إلى مشاركة أكثر فاعلية لإنهاء أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد جاءت مواقف الدول الثلاث الحليفة لواشنطن بعدما أدت أعمال العنف الشهر الجاري إلى قتل 168 فلسطينيا و65 إسرائيليا، كما شهد الأسبوعان الأخيران دخولا للقوات والدبابات الإسرائيلية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية واقتحام مدينة رام الله قبل انسحابهم من الضفة الغربية أمس. وقد تعرض الانتشار العسكري الإسرائيلي إلى انتقادات لاذعة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تضمنتها رسالته الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون الأسبوع الفائت والتي سربت لوسائل الإعلام يوم الاثنين. أنان قال إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام الإرهاب، لكن القتال الحالي تحول إلى حرب تقليدية بكل معنى الكلمة. يعتقد محللون سياسيون بحسب ريك نيجل أن استخدام القادة العرب جولة تشيني في مناقشة الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يعكس القلق الذي يوليه العالم العربي تجاه حجم الخسائر الفلسطينية. نيل باتريك المختص بشؤون الشرق الأوسط في وحدة المعلومات الاقتصادية في لندن رأى أن القلق العربي يزداد كلما بثت القنوات الفضائية لقطات عن القتال بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.
الصور التي تبثها القنوات الفضائية ومعظمها يلتقط في العالم العربي حول أعمال العنف المستمرة تولد تأثيرها الخاص. إنها طيف واسع من المشاهد التي يفكر القادة العرب فيها كثيرا.
لكن باتريك الذي يعتقد أن القادة العرب الذين اعتبروا المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية على رأس اهتماماتهم لم يربطوا بين أزمتي الشرق الأوسط والعراق، كما أنهم لم يقترحوا أي من المسألتين يجب أن تحل أولا. وهذا هو الارتباط الذي سعت بغداد دائما إلى تشكيله في محاولتها تصوير كل من العراق والفلسطينيين ضحايا لما تعتبره بغداد عدوانا أمريكيا، فترفض التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة. ويقول باتريك إن القادة العرب الرئيسيين كالرئيس مبارك ظهروا وكأنهم يريدون من الولايات المتحدة حل القضيتين معا، حلا يعتمد الوسائل الدبلوماسية.
أعتقد أنها مسألة رغبة في أن يباشر الأمريكيون مبادرات دبلوماسية على كلا الجبهتين، خاصة لدى الرئيس المصري الذي بدأ متحمسا لتعاون عراقي في مسألة التفتيش عن الأسلحة. وبالإمكان ملاحظة هذا المعنى في تعليقات له مفادها أن هذا هو الطريق السليم للعراق كي يتفادى عملا عسكريا محتملا.
إن ذلك ربما يعني أن الحصيلة النهائية التي حققتها جولة تشيني حتى الآن تكشف عن موقف عربي موحد يضغط على واشنطن كي تركز على دبلوماسيتها الإقليمية، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تأمل في ترتيب مرحلة توجه فيها ضربة عسكرية محتملة للعراق. وإذا صح ذلك فإن هذا الموقف العربي الموحد سيختبر في القمة العربية المرتقبة في بيروت، حين تطرح كل من القضية العراقية ومبادرة الأمير عبد الله على جدول أعمالها. وتأتي هذه القمة في وقت استأنف العراق حواره مع الأمم المتحدة في شأن عدد من القضايا، بينها العودة المحتملة للمفتشين الدوليين. وسيعقد الجانبان جولة جديدة من المناقشات الشهر المقبل. وعشية انعقاد القمة العربية شنت بغداد حملة دبلوماسية جديدة ردا على جولة تشيني التي هدفت إلى حشد تأييد إقليمي لعمل عسكري محتمل ضد العراق. فقد أوفد الرئيس العراقي صدام حسين كبار مساعديه إلى جميع الدول العربية تقريبا ما عدا السعودية والكويت اللتين لا تربطهما بالعراق علاقات دبلوماسية. وفي الوقت نفسه أعلن رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي أن بلاده مستعدة للتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل تفادي أي ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة لضرب العراق بحسب تعبيره. ولكن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان عقد الموقف حين أعلن أن بغداد ستوافق على عودة للمفتشين شرط تحقق أمرين: الأول تحديد أماكن التفتيش، والثاني الوقت اللازم لإنجازها. وفيما ينشغل الزعماء العرب بالإعداد لقمتهم، يسعى مسؤولون أمريكيون إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، لكنهم أحجموا عن تحديد حجم التأييد الذي حصل عليه ديك تشيني في شأن العراق أو لم يحصل عليه خلال اجتماعاته الخاصة مع القادة العرب. وخلال وجوده في القدس دعا نائب الرئيس الامريكي الى وضع حد للعنف، مشددا على رغبة واشنطن في تحقيق اتفاق للسلام يمكن اسرائيل والفلسطينيين العيش معا في دولتين مستقلتين. تشيني الذي اغضب الفلسطينيين عندما رفض الاجتماع مع ياسر عرفات عاد وقدم عرضا مشروطا بلقاء منفصل مع ياسر عرفات يعقد الاسبوع المقبل. وحول لقاءاته الخاصة مع الزعماء العرب قال تشيني للمراسلين في البحرين ان محادثاته مع ولي العهد السعودي هي من اكثر المحادثات سخونة له في السعودية. واعلن ان الامير عبد الله قبل دعوة من الرئيس جورج دبليو بوش لزيارة الولايات المتحدة. من ناحيته رأى نائب وزير الدفاع الامريكي بول وولف ويتز الاسبوع الماضي ان الزعماء العرب ربما اظهروا قدرا يسيرا من التعاون مع المسؤولين الامريكيين في تصريحاتهم الصحفية امام الرأي العام، ولكنهم ربما عرضوا تأييدا اكبر في مواقفهم الخاصة.
سيداتي وسادتي، أشارت مصادر رسمية فرنسية إلى أنها تتفهم موقف الدول الخليجية فيما يتعلق بحل المشكلة العراقية. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
أعربت فرنسا عن تفهمها ودعمها لموقف الدول الخليجية الرافض لخيار القوة العسكرية ضد العراق، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فرانسوا ريفازو وجوب عدم الرفض بين هذا الموقف والعودة السريعة وغير المشروطة لفرقة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وفق ما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي على حد قول ريفازو، والذي يرى بأن نظام الرئيس العراقي صدام حسين مدعون أكثر من أي وقت مضى لقبول عودة مفتشي الأمم المتحدة التي لا بديل عنها في جميع الأحوال على حد قوله. وأظهر فرانسوا ريفازو تشددا واضحا بقوله: على العراق الالتزام الدقيق بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية وبما لا يؤخر على الإطلاق السماح لمراقبي الأمم المتحدة بتنفيذ مهامهم بحرية، مؤكدا بأن تصريحات نائب رئيس الجمهورية العراقية طه ياسين رمضان المتعلقة بحصول العراق على توضيحات تخص الأهداف التي يريد المفتشون التدقيق فيها والفترة الزمنية لذلك، مؤكدا بأن كل هذه الأمور لا يجب أن تكون مبررا لتأخير قبول العراق بعودة لجان التفتيش المخولة من قبل المجتمع الدولي بتنفيذ مهام التأكد من واقع الأسلحة العراقية المحظورة على حد قول ريفازو. ويلاحظ المراقبون للشأن العراقي في العاصمة الفرنسية وجود لهجة أوروبية جديدة عند الحديث عن العمل العسكري ضد العراق، حيث الرفض ومعارضة هذا الخيار بات مرتبطا بسماح العراق غير المشروط بعودة المراقبين الدوليين أولا وقبل كل شيء، وهو ما يدفع الخبير الفرنسي بول ماري دولاغورس إلى القول لإذاعة العراق الحر إن كافة الطرق تقود اليوم نحو إجبار العراق على القبول بعودة مفتشي الأمم المتحدة، وهي رسالة واضحة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين. العنوان الرئيسي فيها حسب دولاغورس: أحدا لا يستطيع إيقاف العمل العسكري بعد نيسان المقبل إذا ظل موضوع المفتشين معلقا. وفي السياق ذاته تقول صحيفة الفيغارو الفرنسية أن رئيس الوزراء التركي بولند أجويد الذي دافع في قمة برشلونة الأوروبية قبل أيام عن عدم وجود مبرر لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق سيجد نفسه مضطرا لمسايرة الموقف الأمريكي خلال المحادثات التي سيعقدها مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، مشيرة إلى أن أنقرة تريد تعويضات عن هذا الموقف، منها على سبيل المثال تؤكد الفيغارو إعادة النظر باتفاقيات عام 1926، أي بمعنى آخر إعادة ترسيم الحدود العراقية التركية والحيلولة دون إقامة دولة كردية في جميع الأحوال في حال الانتهاء، تقول الفيغارو، من نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وتنقل الصحيفة الفرنسية عن الخبير الاستراتيجي التركي حسن كوني قوله إن إعادة النظر باتفاقيات عام 1926 يعتبر حلما ورؤية دقيقة لمعالجة أخطاء الماضي، فيما تخصص الصحيفة الفرنسية في مكان آخر نصيبا للرأي القائل إن إصرار ديك تشيني على حضور رئيس هيئة الأركان التركية في جولة المباحثات التي سيعقدها مع رئيس الوزراء بولند أجويد سببه المباشر رغبة واشنطن في تغيير تحالفات هذا الأخير مع العراق عبر ضغط المؤسسة العسكرية. بعبارة أخرى يقول الفرنسيون أن الوضع الجديد في المنطقة غاية في التعقيد والحساسية، وأن على العراق أن يحسب الخطوات بعناية فائقة لأن الخطأ ليس في مصلحة الجميع. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
سيداتي وسادتي، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعو ممثلي الأطراف السياسية الكردية إلى توحيد الموقف حيال التطورات في المنطقة والعالم من خلال اجتماع عقده أمس مع الأحزاب السياسية في مدينة صلاح الدين. تفاصيل هذا الاجتماع في تقرير مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
دعا مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قادة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية على اختلاف توجهاتها السياسية إلى التعاون والتنسيق فيما بينها مع صياغة خطاب سياسي مشترك وموحد حيال التطورات المرتقبة في المنطقة والعالم، وذلك على خلفية الحملة العالمية ضد ما يسمى بالإرهاب الدولي. وأضاف البارزاني في اجتماع عقد للأحزاب الكردستانية في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ببلدة صلاح الدين أمس لمناقشة المسائل السياسية والأوضاع في المنطقة والعالم ومستجدات الحرب الدولية على الإرهاب، أضاف بأن الوضع الحالي يتطلب من الجميع التعاون وتوحيد الكلمة. وأوضح البارزاني موقف وسياسة حزبه من التطورات الجارية، وبحث مع قادة وممثلي الأحزاب عملية السلام بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني. هذا وناقش ممثلو الأحزاب والأطراف السياسية الوضع الراهن الذي يسود المنطقة والعالم ومسيرة السلام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ومسألة اتخاذ موقف موحد تجاه الأحداث. يذكر أن البارزاني كان قد عقد قبل نحو أسبوع اجتماعا مماثلا مع كوادر ومسؤولي فروع حزبه في صلاح الدين. يرجح أنه بحث معهم في الموضوعات نفسها لاجتماع أمس. اجتماع الأحزاب الكردستانية ببلدة صلاح الدين يكتسب أهميته من حيث عقده وسط تسارع الأحداث وتلاحقها وما يتردد بشأن توجيه ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق في إطار الحملة على الإرهاب الدولي من جهة، وما يتردد عن ممارسة مزيد من الضغوط على الإدارتين الكرديتين من جانب القوى الدولية الأقليمية بالأخص لحملهما على انتهاج مواقف تستجيب لإرادة تلك القوى من جهة ثانية. فوقوع عدد من الهجمات الإرهابية مؤخرا وذلك في مناطق سياحية بينها قرية سيرسوار شمال العاصمة أربيل. وعلى ذكر الإرهاب، محلل سياسي كردي لم يشأ ذكر اسمه تحدث لإذاعة العراق الحر عن الهجمات الإرهابية الأخيرة والتي من المرجح أن تتوالى حسب رأيه بأنها جزء من حملة القوى الأقليمية الدولية ضد الكرد للنيل من استقلالية موقفهم. ووصف الأعمال الإرهابية التي وقعت والتي من المتوقع أن تتواصل باليأس وبكونها عقيمة وستهزم إن عاجلا أو آجلا حسب رأيه. اجتماع أمس بالرغم من المناقشات الكثيرة التي سادته والوقت الذي استغرقه، بقيت تفاصيله إلى الآن محصورة داخل الجدران الأربعة لمكان عقده. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث عقد اجتماع مشترك بين وفد الحكومة الإقليمية ووفد منظمة اليونيسيف حول تنفيذ المشاريع التنموية والتربوية التي ستنفذها المنظمة في عموم إقليم كردستان العراق. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر والرسالة الصوتية التالية.
دعا عدنان المفتي منظمة اليونيسيف إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع إسالة المياه في مدينة السليمانية وفتح دورات تأهيلية للمعلمين والمدرسين بهدف تطوير قابلياتهم. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بين وفد حكومي يمثل حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية مقرا لها، ووفد رفيع من منظمة اليونيسيف برئاسة مسؤول شؤون المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحث عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء مع وفد اليونيسيف برامج عمل ونشاطات المنظمة إلى جانب التعاون والتنسيق بينها وبين مؤسسات حكومة الإقليم. وأعرب المفتي عن شكر الحكومة لمنظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف على الخدمات والمشاريع الخدمية التي نفذتها في كردستان العراق وفتح الدورات التأهيلية لذوي المهن التعليمية. كما أعرب المفتي عن أمله في أن تؤدي زيارة مسؤول المنظمة إلى العمل على التقليل من الروتين والبيروقراطية والإسراع في تنفيذ مشاريع المنظمة في المنطقة. وبالمقابل أعرب مسؤول شؤون المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعرب عن سروره لزيارة كردستان، مشيرا إلى برنامج الزيارة التي تهدف بحسبه إلى جانب تفقد المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار القرار 986 الاطلاع على رؤية حكومة الإقليم بشأن سبل رعاية الأطفال ومعالجة جوانب النقص والقصور لأخذها بنظر الاعتبار في الكونفرنس الموسع الذي ستعقده منظمة اليونيسيف في شهر آيار مايو المقبل. وأكد المسؤول دعم منظمته لتطوير الكوادر المحلية، كما حث المواطنين على العودة إلى قراهم. هذا واقترح المفتي توجيه دعوة إلى وفد كردي للمشاركة في كونفرنس اليونيسيف، موضحا أن كردستان جرى تدميرها من قبل الحكومة العراقية وهي بحاجة إلى الاهتمام والدعم والمشاريع العمرانية. هذا وقد طرح وزراء البلديات والسياحة والأشغال والإعمار مطالب واحتياجات وزاراتهم، مؤكدين ضرورة الإسراع في تأمين الاحتياجات والمعدات اللازمة لمشاريع إسالة الماء والصرف الصحي. هذا وقد تفقد الوفد ميدانيا مشاريع المنظمة في المنطقة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان دعم بريطانيا للحرب ضد العراق ضعيف، نشر صحيفة واشنطن تايمز اليوم مقالة ستعرض لها الزميلة ولاء صادق في التقرير التالي.
في عددها الصادر اليوم نشر صحيفة واشنطن تايمز مقالة تحت عنوان دعم بريطانيا للحرب ضد العراق ضعيف. قالت فيه إن الشعب البريطاني الذي قدم دعمه القوي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهاب يتردد الآن إلى حد بعيد في دعم عمل عسكري ضد العراق. ففي البرلمان البريطاني وقع أكثر من 100 عضو من حزب العمال، وهو حزب رئيس الوزراء، وثيقة تعبر عن عدم شعورهم بالارتياح للمشاركة العسكرية البريطانية، وهدد أحد أعضاء الحكومة بالاستقالة إذا ما حدث ذلك. وقالت المصادر السياسية إن حكومة توني بلير تضع اللمسات الأخيرة على ملف تنوي تقديمه إلى الرئيس بوش في قمة تكساس الشهر المقبل، يتضمن تقديرا للمخابرات البريطانية بأن العراق يطور ذخيرة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى. وكان رئيس الوزراء البريطاني نفسه قد وقف بقوة إلى جانب الأمريكيين في الحرب ضد الإرهاب، وقدم الشعب البريطاني دعمه القوي أيضا للمعركة التي استهدفت إسقاط نظام طالبان ومحاربة إرهابيي القاعدة في أفغانستان. ولكن ما لبث أن ظهر تصدع في الرأي العام البريطاني، كما أبرز ذلك آخر استطلاع للآراء أجري لصالح صحيفة الجارديان، إذ أجاب المشاركون في الاستطلاع وعددهم حوالي 1000 شخص أجابوا على سؤال يتعلق بهل يدعمون عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق أم لا؟ أجابوا بنعم بنسبة 35% وبلا بنسبة 51%. ومن الملاحظ أن معارضة البريطانيين عملا عسكريا لإسقاط صدام تزداد مع استمرار بلير كرئيس للوزراء، علما أن استطلاعات للآراء أجريت قبل 3 سنوات، ثم في السنة الأخيرة كانت قد أظهرت أن غالبية الناخبين يؤيدون فكرة شن ضربات على العراق تحت قيادة الولايات المتحدة. ومضت الصحيفة في تقريرها إلى القول إن رئيس الوزراء البريطاني يجد صعوبة أيضا في إقناع بقية دول أوروبا بتوجيه ضربة إلى صدام، إذ أوضح القادة الأوروبيون الذين اجتمعوا مؤخرا في قمة برشلونة بأنهم ليسوا راغبين في الانضمام إلى الحملة الأمريكية البريطانية ضد العراق، أو ليس الآن في الأقل. ومما يذكر هنا أن خوض حرب هو أمر لا يلقى شعبية كبيرة في أوروبا اليوم، وخاصة هذا العام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا، حيث هناك انتخابات على الأبواب. وجاء في التقرير أيضا أن رئيس الوزراء البريطاني يتعرض إلى انتقاد من حزبه الحاكم حزب العمال، فإضافة إلى تواقيع 100 من النواب العماليين الذين أشاروا إلى عدم شعورهم بالارتياح إذا احتمالات خوض حرب في العراق، وصفت كلير شورت وهي وزيرة دولة مسؤولة عن التنمية الدولية، وصفت الحرب ضد العراق بكونه عملا غير حكيم، ولمحت إلى احتمال مغادرتها الوزارة. وقال مصدر سياسي إنها قد لا تكون آخر من يرحل، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين في وزارة السيد بلير قد يفعلون الشيء نفسه إذا ما بدأ ضرب العراق. وكان وزير الداخلية البريطاني قد قال في وقت سابق إنه يخشى حدوث اضطرابات في بريطانيا من جانب الأقليات الإثنية إذا ما أعلنت لندن الحرب على العراق. وأشار تقرير صحيفة واشنطن بوست إلى أن موضوع العراق لا يشكل وعلى العكس من ذلك تهديدا سياسيا بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، لا سيما في الوقت الحاضر، ذلك أن معارضه الرئيسي إيان دنكن سميث رئيس حزب المحافظين عبر عن تأييده مهاجمة بغداد وصدام حسين، إلا أن هذا التأييد لا يشمل أفغانستان بالضرورة، إذ طلب السيد سميث عقد جلسة نقاش طارئة في مجلس العموم، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ 9 سنوات لمناقشة قرار الحكومة البريطانية الأخير بإرسال 1700 من القوات البريطانية إلى أفغانستان.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، وفيه سنعرض لنشاط قامت به جمعية تعنى بحقوق الإنسان العراقي في الولايات المتحدة، كما نستمع إلى رسالة صوتية من أربيل تتضمن مقابلة مع ناشط في حقل حقوق الإنسان. سيدتي سادتي، عقدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرها السنوي الثاني، وذلك بحضور حشد من المعنيين في هذا الحقل، وقد انتخب أعضاء الجمعية رئيسا جديدا لها وأعضاء للهيئة الإدارية. مراسلنا في ديترويت الزميل فالح حسون الدراجي أجرى مقابلة مع حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وفيما يلي نصها.
أعزائي المستمعين، عقدت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرها الثاني، وقد شارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الضيوف وكذلك من أعضاء الهيئة العامة، وقد أسفرت انتخابات الجمعية العراقية لحقوق الإنسان عن فوز السيد حميد مراد رئيس الجمعية، والدكتور مكي طاهر نائب للرئيس، وكذلك حسن الأسدي وكريم البصري، وأيضا مؤيد مظفر أعضاء للهيئة الإدارية. برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، فأهلا ومرحبا بالسيد حميد مراد.
أهلا وسهلا
سيد حميد، ممكن تحدثنا عن هذا المؤتمر وعن أهم الفقرات التي قدمت فيه وعن أهم وأبرز الضيوف في هذا المؤتمر؟
من عمل الجمعية أنه يكون في كل عام لها مؤتمر يخص نشاطاتها وأهدافها وتطوير عملها المستقبلي، فكان هذا هو المؤتمر الثالث للجمعية بعد المؤتمر التأسيسي ثم المؤتمر الأول وهذا الثاني، ثلاث مؤتمرات في خلال 3 أعوام، وتكون انتخابات عامة أمام الجميع، تكون لانتخاب هيئة إدارية جديدة لإدارة عمل الجمعية. فكان في يوم 10 آذار من عام 2002 وعلى قاعة هنري فورد في مدينة ديربون بولاية ميشيغان مؤتمر الجمعية تحت شعار الحرية والديمقراطية أساس ازدهار حقوق الإنسان في عراق المستقبل. وتميز هذا المؤتمر بحضور ومشاركة عدد كبير من الشخصيات العراقية المعروفة ومن الناس المهتمين في مجال حقوق الإنسان. فكان أبرز الحضور الأستاذ نشار شمدين ممثل حكومة تقليم كردستان العراق في أمريكا، والدكتور عمانوئيل قنبر ممثل الكتلة الآشورية في المجلس المركزي للمؤتمر الوطني العراقي، وكذلك الأخ الأستاذ منذر نعلو ممثلا من الحركة الضباط إنقاذ العراق، والأخ الأستاذ جورج منصور رئيس جمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا، بالإضافة إلى ممثلين من الحركة الديمقراطية الآشورية والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الوفاق الإسلامي واللجنة الخيرية الآشورية والاتحاد الديمقراطي العراقي والمركز الإسلامي العراقي في ديترويت وكثير من المهتمين في مجال حقوق الإنسان.
سيد حميد، ممكن أيضا تحدثنا عن بعض وقائع هذا المؤتمر، أهم التقارير التي قرأت فيه؟
في بداية أعمال المؤتمر طبعا وقف الحاضرون دقيقة الحداد على أرواح ضحايا حقوق الإنسان في العراق، ثم تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر والتي تكونت من البروفيسور الدكتور عبد الله الطائف والأستاذ يوسف شكوانة والأستاذ محمد صالح زكي، ثم كانت هناك كلمة للجمعية العراقية وبعدها كلمة المكتب التنفيذي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو ائتلاف حقوقي عراقي يضم 15 منظمة عراقية. بعدها قدم الأستاذ نشار شمدين تحية الأستاذ مسعود البارزاني رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني والأستاذ نيجرفان البارزاني رئيس الحكومة تحياتهم إلى المؤتمر وتمنياتهم لنجاحه وازدهار حقوق الإنسان في العراق. ثلاثة برقيات التحايا التي وصلت إلى المؤتمر من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الضباط إنقاذ العراق والممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في سوريا ولبنان ومسؤول العلاقات العربية في الاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الديمقراطية الآشورية وحركة الوفاق الإسلامي والاتحاد الديمقراطي العراقي وجمعية الأمل الإنسانية والمركز الإسلامي العراقي في ديترويت واتحاد نسابة نهرين في ميشيغان واللجنة الخيرية الآشورية، بالإضافة إلى برقية من الأستاذ نزار حيدر عضو المكتب السياسي من منظمة العمل الإسلامي ومن الشيخ جعفر الوائلي وكيل الإمام صادق الشيرازي في ديترويت ومن المنظمات والجمعيات العراقية لحقوق الإنسان في كل من سوريا وألمانيا والسويد وكندا والدنمارك. بعدها كانت هناك فترة تقديم التقارير والنشاطات الخاصة بالجمعية، فتم قراءة التقرير المالي والنشاطات والرسالة التي وجهت إلى الجمعية واللي وجهتها الجمعية إلى المسؤولين، بالإضافة إلى مناقشة النظام الداخلي، وهناك كان فقرة للمناقشات والاقتراحات التي أسفرت عن نتائج ممتازة لخدمة عمل الجمعية مستقبلا بإذن الله. ومن ثم كان تم تثبيت العضوية وانتخاب هيئة إدارية جديدة، تقدم للترشيح 12 عضو من أعضاء الهيئة العامة، ففازوا 5 أعضاء في إدارة عمل هذه الجمعية هذا العام.
السيد حميد، شعار المؤتمر كان الحرية والديمقراطية أساس ازدهار حقوق الإنسان في عراق المستقبل، كيف ترون تطبيق هذا الشعار أو كيف ترون ملامح هذا الشعار لعملكم القادم؟
لولا الله، عند إزالة النظام الحاكم الآن في بغداد يجب على أي حكومة قادمة أن تكون تضع في أولوياتها الحرية والديمقراطية لكل أفراد المجتمع العراقي، لأن أي تجاوز على أي حقوق من الحقوق المشروعة للإنسان يعتبر اختراق، وهناك يكون تلكؤ في القانون أو الدستور، فيجب أن يكون الجميع أمام القانون وحتى إن كانوا أفراد مؤسسات الدولة أو المفاد المواطنين العاديين، فيجب العمل على صيانة كرامة الإنسان واحترامه، وهذا يكون من عمل الدولة طبعا، وبالإضافة يكون المواطن ملتزم بكل قوانين الدولة التي يكون الرأس النظام مثلا أو رأس الحكومة الجديدة يلتزم بهذه النقاط أو الدستور، فشيء طبيعي راح يكون المواطن العادي يكون منفذ لكل ما موجود من قوانين على الساحل العراقي.
سيد حميد، لهذا الشعار اللي أنتم وضعتوه في المؤتمر، أي نظام تجد هو ممكن أو مؤهل لتطبيق هذا الشعار؟ يعني نوع النظام القادم الذي يمكن أن يطبق هذا الشعار؟
النظام القادم يجب أن يكون طبعا من يأتي عن طريق الانتخابات، الشعب يختار هذا النظام ويكون نظام ديمقراطي في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وهي يعني شيء طبيعي قررت الشرائع السماوية أنه يكون حرية الإنسان في أي عمل يقوم به.
نستغل هذه المناسبة ونسألك أستاذ حميد عن متابعتكم لحقوق الإنسان في العراق، عن انتهاكات إذا كانت هناك انتهاكات، أو عن إذا كانت هناك جرائم، فأنت مختصين بمتابعة هذه، وهل هناك يعني تفاهم بينكم بين منظمات ذات الشأن يعني مثل منظمة أندايد أو غيرها؟ بدأ الحديث عن نظام حقوق الإنسان في العراق.
أكيد أي اختراقات التي يقوم بها الحكومة العراقية ضد المواطنين، هناك نحن ضمن استلاف حقوقي من قطاع الجمعية العراقية يكون تعاوننا في جميع المجالات التي تخص عملنا في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات الدولية كمنظمة الإندايت. نحن نعمل مع جميع المنظمات التي تخدم القضية العراقية، التي تخدم الإنسان العراقي، بالإضافة نحن نعمل على إيصال أي اختراق قانوني إلى المسؤولين وإيصال مظلومية الشعب في أي مجال من مجالات الاختراق التي يتجاوزها الحكومة في عملها اليوم.
عدا هذه متابعة ما يمارس المواطن العراقي في الداخل، هل هناك نشاطات لجمعيتكم لمتابعة الانتهاكات أو مظلومية بعض المواطنين العراقيين يتعرضون في الخارج أيضا، مثلا موضوعة طلبات اللجوء أو موضوعة ما يتعرض المواطن العراقي في السواحل مثل الإسترالية والإندونيسية وغيرها، هل هناك لكم نشاطات أو مثلا في بعض البلدان كلبنان أو غيرها وغيرها يصير عمليات تسفير للعراقيين وتسلموا إلى السلطات العراقية، ما هو دوركم في هذا المجال؟
نعم، إحنا منظمتنا ترصد جميع الحالات للاجئين العراقيين في جميع أنحاء العالم، فكان لنا اتصالات مستمرة مثلا في أستراليا مع السفارة الأسترالية في واشنطن ومع مراكز اللجوء اللي في أستراليا، كنا نتحدث معهم عن أمود اللاجئين العراقيين، بالإضافة إرسال كتب دعم وتأييد لقضية هؤلاء اللاجئين بالنسبة في أستراليا وكذلك في أوروبا. نحن نسعى هذا المجال ونتصل بجميع المعنيين نشوف القضية اللاجئ وين أكو الخلل أين هو، إحنا نتصل بهم ونفهم ونوضح ما يعاني المواطن العراقي، وحتى في أمريكا هذا شيء احنا نعمله انه نبحث او نسأل عن قضية اللاجئين العراقيين ونفهم السلطات او المعنيين في الأجهزة الإقامة انه المواطن العراقي هذه هي الظروف اللي تجعل لا يستطيع الرجوع الى بلده. لا
يدعمون اللاجئين المكاتب الفوضية المقدمة على طلبات اللجوء في عمان او في دمشق او في بيروت، تقدمون كتب تأييد مثلا، وشون تم هاي الكتب؟
نعم، عشرات الكتب احنا ارسلنا للاخوة اللاجئين في الاردن، في لبنان، في سوريا، في اوروبا، اكثر اغلب دول اوروبا، يعني اي مواطن يتصل بينا احنا نقدم الرأس نعالج الموقف مالته يعني في اي دولة كانت، حتى من الاخوان كانوا في جنوب افريقيا يعني احد اللاجئين طلب
بالنسبه للمعسكر اصحاء استرحل.
نعم، في معسكر اصحاء
المسؤولين
اتصلنا بعثنا رساله مطوله حول معاناه اللاجئين في السعوديه الى السفاره، وبعثنا رحنا لواشنطن وفد لبحث مع الاخوه في فوضيه شؤون اللاجئين طلع واشنطن وفوضيه اللاجئين الامريكيين، فكان هناك وحدات مطولة، لكن مع الأسف أصبحت بعد فترة أحداث سبتمبر يعني صار تلكؤ في هذا العمل، أو أصبحت قضية الإرهاب أكثر سيطرة على موضوع اللاجئين العراقيين.
سيد حميد، على ذكر 11 سبتمبر كان لكم برقيات متبادلة حدين حضرتك وبين فخامة الرئيس بوش.
نعم، كان بأحداث سبتمبر بعثنا رسالة إنكار ما جرى للمواطنين الأمريكيين الأبرياء في واشنطن نيويورك، فكان هناك ايضا مبادره جميله من الرئيس جورج دبليو بوش انه بعث رساله الى الجمعيه يشكر فيها ما على رسالتنا اللي بعثناها لحضرته.
سيد حميد، ماذا دار بشان او جرى بشان علاقتكم مع منظمه دايت بخصوص تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ومجرمي حرب في النظام العراقي؟
احنا صار التعاون، نعم التقينا التقت الجمعية بهم وصار انه قدمنا لهم بعض الأخوة العراقيين الذين يملكون شهادات إدانة ضد الحكومة العراقية والشخصيات التي هي راح يطالبها المجتمع الدولي للمحاكمة. فكان احنا دورنا انه هيئنا بعض المواطنين اللي يملكون هذه الشهادات وتعاوننا مع قسم منهم اعضاء في الهيئة الإدارية وفي الهيئة العامة للجمعية، وقسم الاخر كان خارج نعم خارج الجمعية يعملون في منظمات عراقية ثانية. فكان تعاوننا معهم واحنا نتعاون مع اي طرف يخدم القضية العراقية.
سؤال اخير سيد حميد، وانت الان رئيسا للجمعية في الدورة الثالثة، ما هو او ما هي امنياتك للعراق القادم؟
والله الامنيه هي انه ازاله هذا الكابوس المظلم التي يجتم على صدور العراقيين منذ 33 عام، استبداله بنظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الانسان والقانون ويوفر الحريه والامان لجميع شرائح المجتمع العراقي، عربا كانوا ام اكراد او تركمان او كلد واشور او مسلمين ومسيحيين وصابئه ويزيديين، يكونون متساوين تحت خيمه الوحده الوطنيه العراقيه في ظل مبادئ المحبه والتسامح والاخاء.
شكرا جزيلا للسيد حميد مراد رئيس الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان في الولايات المتحده الامريكيه، متمنين له ولجمعيته الموفقين والنجاح.
شكرا جزيلا.
صالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، ديترويت.
لمناسبة الذكرى السنوية لقصف مدينة حلبشة الكردية بالأسلحة الكيماوية الممنوعة على يد القوات العراقية، أجرى مراسلنا مقابلة قصيرة مع مسؤول كردي مختص في هذا الشأن. التفصيلات من أحمد سعيد مراسلنا في أربيل.
بمناسبة الذكرى 14 لقصف مدينة حلبشة الكردية بالقنابل الكيماوية التي أودت بحياة نحو 5000 مواطن من سكنتها، استطلعت إذاعة العراق الحر خطط وبرامج منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي بخصوص قضية حلبشة، وذلك من خلال اللقاء التالي مع السليم إبراهيم سليم مدير مكتب المنظمة في أربيل، الذي قال:
إننا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي نعمل على إيصال صورة واضحة عن حجم المأساة أو الكارثة وتفعيل العمل الإعلامي والدبلوماسي لفضح هذه الجريمة. حتى بعد مرور 14 عاما فإن تقارير طبية لدينا تدل على التشوهات والأمراض الغير مألوفة التي لا زالت تصيب الذين نجوا من هذه المأساة، وحتى الجيل الثاني الذين لم يروا المأساة لم يسلموا أيضا، فلديهم أيضا تشوهات خلقية. إننا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردية أصدرنا بيانا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف جنبا إلى جنب الشعب الكردي لمحاكمة جميع الذين وقفوا وراء هذه الجريمة النكراء.
كيف تقيم منظمتكم التي هي منظمة مستقلة ومركزها الرئيسي في فير فاكس فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية أصفى حلبشة بالقنابل الكيماوية من وجهة نظر مبادئ حقوق الإنسان؟
إن قصف مدينة حلبجة بالسموم الكيميائية في تاريخ 16 آذار 1988 هي من أقبح جرائم القرن الماضي، وهي وشمة عار ووشمة سوداء في جانبين النظام العراقي، حيث إن استعمال الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء هي منافية لجميع بنود حقوق الإنسان، بل هي خرق لأبسط هذه الحقوق وهي حقهم في العيش، حيث إن الصور هي التي فقط تستطيع أن تعبر عن حجم هذه المأساة أو الكارثة الإنسانية. وقد وقف أول أمس في الإقليم وكبرت الجوامع وقرعت الكنائس استذكارا لأرواح الأبرياء، حيث إن قصف هذه المدينة ليست من أول الجرائم التي قام بها النظام العراقي ضد الشعب الكردي، حيث عمليات الأنفال سيئة الصيد وآلاف البارزانيين وغيرهم من عمليات الترحيل القسرية التي لا زال النظام العراقي يقوم بها. وأيضا إن النظام العراقي لن يستطيع إنكار هذه الجرائم لأنها موثقة وأيضا مصورة بواسطة تصوير فيديو ويمكن عرضها وإنها لدينا موجودة موثقة.
بخصوص قضية حلبتة، هل هناك تعاون وتنسيق بين منظمتكم وبين بقية المنظمات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان في كردستان؟
هناك مراكز ولجان عديدة نقوم، منظمات دولية أيضا نقوم بالتنسيق معها في هذا المجال، حيث عملنا مع مركز حلبجة للحصول على إحصائيات دقيقة، فإن الأعداد ربما تزيد عن 5000 الذين لقوا حتفهم في هذه الجريمة.
في رأيكم هل بيصعب الحكومة العراقية التستر على هذه الجريمة؟
إن هذه الجريمة أصبحت لا يمكن إنكارها لكونها أولا تم تصويرها، وأيضا الآثار الأليمة التي لا زالت الناجون يعانون منها، ولا زال مثلا الأطفال الذين بقوا وهم كبار الآن يعانون من تشوهات خلقية، والجيل الثاني لا زال يعاني من تشوهات خلقية. لذلك لا يمكن أظن الحكومة العراقية أن تستطيع إنكار هذه الجريمة الكبيرة.
شكرا لسليم إبراهيم سليم، مدير مكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان الكردي في أربيل، الذي تحدث عن خطط وبرامج منظمته بشأن قضية حلبجة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان.
شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
فرد عود يا الشاتلي العوديين، حضر يا ولي لا موجود لا ينشاوى وينضايع لا منا لا منا. وجب البقايا الشوق 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 وكلمتها ومرحبا بس الحبيب تلوق 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 أسير علي أنا الهوى وجبت البقايا الشوق 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 أو كلمتها ومرحبا بس الحبيب تلوق 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 يا طعم ذاك الأمس لا لو يا خط الشمس يا طعم ذاك الأمس
Yeah.
لازم يكون.